الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عنوان جانبي في المقام: تفصيل في المقام. تفصيل في المقام. ذكرنا فيما سبق في بيان الخلاصة وتوضيح بعض الفروع أنه توجد صورتان يقع عقد الصبي فيهما باطلا، وصورتان يحكم فيهما بالصحة، وقد تعرضت عبارة المتن إلى ذلك. أما الصورتان، أنا المهم عندي هذا فقط، أما الصورتان اللتان حكم فيهما بالبطلان، ما إذا فرض أن الصبي هو استقل وقلنا كسر الدخل مالته وذهب يشتري دراجة أو غير دراجة، هذا بلا إشكال ماذا؟ من دون استئذان الولي هم بلا إشكال باطل. الصورة الثانية أن يأذن له الولي في ذلك. ويكون مستقلا. اللهم صل على محمد. ويكون الصبي مستقلا، يعني بتعبير آخر والده يقول له، يريد يشجع الألمن الابن، يقول له اذهب واشتري بمالك ما تراه خيرا. ففقط الأب عنده إذن في أن يتصرف الولد بما يريد. هذه الصورة أيضا حكمنا فيها بمن، وحكم السيد الماتن فيها بمن؟ بالبطلان. خب، سؤالنا هنا بعد الصورتان الأخرى ما لنا شغل بهن، المهم هاتان الصورتان، ما هو وجه الحكم بالبطلان في هاتين الصورتين؟ الوجه في ذلك أن رواية أبي الحسين الخادم طبيعي رواية نعبرها مو صحيح، بالتالي مشت أمرها صار صحيح. فصحيحة أبي الحسين الخادم قالت: لا يجوز، إذا كتب عليه القلم جاز أمره. مفهوم ماذا؟ إذا لم يكتب عليه القلم لم يجوز أمره. وهنا يصدق ما يصدر منه، ما يصدر منه في هاتين الصورتين، أنه أمر كله وبيد القضية كلها ماذا؟ من أولها لأخيرها بيد. في الصورة الأولى واضح، في الصورة الثانية أيضا كذلك، بعد فرض إذن الأب فأمره يصدق، اتفقنا على أنه يصدق فيحكم بالبطلان، هكذا ذكرنا فيما سبق. والآن نريد أن نقول ربما يذكر تقريب لتصحيح الصورة الثانية. إذن حينما قلنا تفصيل في المقام نقصد هذا المعنى، يعني يفصل بين من وبين من؟ بين الصورة الأولى والصورة الثانية. في الصورة الأولى نبقى حاكمين بالبطلان، في الصورة الثانية إذا الوالد أذن نريد أن الآن نذكر توجيها للصحة. وخلي أنظاركم المباركة نشوف شنو تساعد على الحكم بالصحة أو لا، وهو توجيه ظريف لطيف، وحاصله أن يقال إن الصبي حينما يذهب إلى السوق بعد فرض إذن الولي له يكون متصفا بحيثيتين. الحيثية الأولى أنه يصدر منه، يصدر منه الفعل بلحاظ نفسه وبما هو أمره، لأنه مستقل. والحيثية الثانية، الحيثية الثانية أنه يصدر منه من حيثية والده، لأن الوالد وكله وأذن له، فهو متسم بهاتين حيثيتين. بيع منه يصدر، واضح هو منه بالاستقلال قاعد يصدر الآن، وفي نفس الوقت يصدق على أنه، يصدق على أنه هذا البيع بإذن الوالد، وبالتالي الأمر أمر الوالد، فهو أمره وهو في نفس الوقت أمر والده ووليه. إذا أقبلنا هذا، ترى هو بيت القصيد هنا، الحكي هنا، إذا قبلنا هذا وأنه متسم بهاتين الصفتين، يعني هذا البيع أمره لأن يصدر منه بإرادته واختياره، وهو الابن همات يصدر ماذا؟ بما هو عن نفسه يصدره، فيصدق أمره. وفي نفس الوقت بما أن الوالد أذن له فهو أمر الوالد، فنقول إذا فرض أنه باطل من الحيثية الأولى، افتهمت إلى آخر القضية بعد صار واضح، إذا كان باطلا من الحيثية الأولى باعتبار أنه يصدق أمره، والرواية بالمفهوم دلت، إذا أنه كان الأمر له فحينئذ يقع باطلا، لكن هذا لا ينافي أنه صحيح ومن جهة الحيثية الثانية، لأنه يصدق هو أمر الوالد، أمر الولي، فيقع بهذا الاعتبار صحيحا، فالحيثية الأولى لا تقتضي الصحة بل تقتضي البطلان لو كانت وحدها، لو كانت وحدها، ولكن بعد وجود الحيثية الثانية يمكن أن يقع صحيحا من الحيثية الثانية. فإذا على هذا الأساس نحكم بالصحة في هذه الصورة الثانية لهذا البيان، وهو بيان علمي جميل لطيف. سمت قبل قضية ثانية، لكن هو في نفسه ماذا؟ ثقيل وجميل ولطيف. وربما يقصد السيد المرحوم السيد الحكيم قدس الله روحه الشريفة في منهاجه القديم الإشارة إلى ذلك، حيث هكذا عبر في منهاجه القديم: الصحة، يعني في هاي الحالة، الحالة الثانية، الصورة الثانية، إذا الوالد يقول له اذهب واشتري كما تحب وتريد، الصحة لا تخلو من وجهين، وإن كانت لا تخلو من إشكالين. التعبير ما أدري شلون، لا تخلو من وجهين وإن كانت لا تخلو من شوينا التعبير، إسا هي وحدة لا تخلو من وجه وحدة كافية بعد. على أي حال أنا قصدي لا من حيث التعبير إسا، فأنت ماذا عبر لا تخلو من وجه بعد لا تخلو وإن كانت لا تأس، هذا مو مهم، هذا مو مهم يا أخي. فهو مو بعيد يشير إلى هذه النكتة. ما رأيكم المبارك في هذا التوجيه؟ قد يشكل عليه، قد يخطر إلى الذهن في الإشكال عليه بأن هذا وجيه، لو فرض أن الأب حينما يجري العقد يجريه عن نفسه وبلحاظ نفسه، أما إذا كان يجريه بلحاظ الصبي لا بلحاظ نفسه، فبذلك تعود الحيثيتان إلى حيثية واحدة، وهي إجراء العقد عن الصبي، لا أنها واحدة عن الصبي وواحدة بلحاظ الولي، حتى نقول بطلان من الحيثية الأولى لا ينافى الصحة من الحيثية الثانية، بل الحيثيتان ترجعان إلى حيثية واحدة، ويكفينا الاحتمال، وأؤكد ويكفينا الاحتمال، فنحتمل أن الأب حينما يجري العقد يجريه عن ولده، لا أنه يجريه ماذا عن نفسه بما هو هو. فإذا تعود الحيثيتان إلى حيثية واحدة، فلا معنى لأن نقول البطلان من الحيثية الأولى لا ينافي البطلان الصحة من الحيثية الثانية، هذا الكلام لا يأتي. وقلنا مجرد الاحتمال، احتمال وحدة الحيثية يكفينا. لماذا احتمال وحدة الحيثية؟ ماذا يكفينا؟ باعتبار على أنه لا نحتمل بعد، لا نجزم بوجودي، لا نجزم بوجودي الحيثية الثانية المصححة، ولا نجزم بها، فكيف تصحح ماذا؟ العاقد آنذاك بعد، لأن المصحح والحيثية الثانية ولا نجزم بتحققه. هكذا قد يخطر إلى الذهن في مقام مناقشة هذا المطلب، ولكن يرده إن الوالد حينما يجري العقد لا يجريه عن ولده، فإنه ليس وكيلا، المورد ليس مورد الوكالة، إذ لم الوكالة فرع ماذا؟ توكيل، يعني يكون الولد يوكل والده، مفروض ما موجود وكالة، ما موجودة، وإنما الشرع جعل حقا للوالد في أن يجري العقد لصالح طبيعي، مو عن، لا بد من التفرقة بين كلمة عن ولده وبين لصالح ولده، فهذا الحق حق ثابت للأب، حق الولاية، هو ولي في أن يجري العقد أو لا يجري العقد، وإذا أراد أن يجريه يجريه لصالح ولده لا عن ولده، وإلا عاد إلى الوكالة، والمفروض الابن لم يوكل والده. فإذا على هذا الأساس، ما دام هناك حق للوالد فحينئذ يكون الولد وكيلا عن الوالد في اعمال ماذا؟ حق الوالد. اكرر، ما دام يوجد للاب حق في اجراء العقد لصالح ولده، فالولد يجري العقد بالوكالة عن والده، حيث ان للوالد الحق في إجراء العقد لصالح الولد، والبطلان من الحيثية الأولى لا ينافي البطلان الصحة من الحيثية الثانية، أي حيثية إجراء بالوكالة عن ليصير اشتباه ترى، بالوكالة عن الوالد، لأن الوالد له حق وقد أذن له، جعله وكيلا يعني الولد في أعمال ذلك، أو إذن قول، فهو حينئذ له الحق في التصرف هذا الولد بالنيابة عن والده، باعتبار إذن والده، باعتبار الوكالة عن والده، لأن لوالده حقا. فإذن البطلان من الحيثية الأولى لا ينافي الصحة من الحيثية الثانية بهذا البيان، وهو بيان علمي ظريف ويستحق ماذا؟ التأمل. تأملوا فيه. ولكن طبيعي هذا لا داعي إلى كتابته، فهي في حاجة بعد بينات في الرسالة العملية، والصحة لا تخلو ماذا؟ ما هذا الإرباك يصير؟ هاي قضايا علمية في المحافل العلمية لا بأس وأن يبين، أما في الرسالة العملية لا داعي إلى بيانه. الخلاصة نعود إلى صلب الموضوع، عرفنا على أنه يمكن أن نحكم بناء على هذا بالصحة في ثلاث بدل من صورتين، صار الحكم بالصحة ممكنا في ثلاث صور، والحكم بالبطلان يختص بصورة واحدة. هذا كله فيما يرتبط بعقد الصبي، واتضح موارد البطلان، مورد البطلان وموارد الصحة.
بلى. إلى صلاحية يرضي إذن أو وكالة هنا إلى إذن مأذون في هذا الأمر؟
إذا أراد يقول الأب شنو إلك شلون؟ قال يا شيخ محمد حفظك الله، الأب يقول تقبل يوم ما تقبل إعطاء وكالة، وكالة يعطيك إليك، أخو هذا الأب أنت تريد تجري العقد لصالح ولدك بنفسك، يتريد تقول للفرد واحد ماذا؟ أنت اجري عني، هذا بعد حق، ما هو حق له يولا، فإذا حق يمكن أن يأذن بأن يقوم بهذا الحق غيره ما بي. بالتالي هو إذا أقبلت أنه ينتقل إليك وقال لك يا شو حما أجري أنت هذا عني، أقبل همات ماذا عن الصبي؟ الصبي خو يقبل الوكالة ما بيأذن له، هو هي مجرد إذن كافي، بعد هو هذا المقدار كافي، فالولد حين أذن ما في مشكلة. زين بعد ذلك ماذا مشينا؟ قلنا على أنه سأنت غض النظر ماذا ومشينا وعبرنا إحنا الجسر بعد إن شاء الله، لا ترجعنا إلمن. زين هذا كله بالنسبة ماذا إلى معاملة الصبي، وقد اتضحت موارد الصحة وموارد البطلان. الآن عنوان جانبي ما يستدل، بعدنا بنفس المسألة ترى، ما يستدل به على صحة معاملة الصبي. هذا في المطلب الجديد، فيما سبق كنا نستدل إعلاما على البطلان بالآية الكريمة وابتلوا اليتامى والروايات، أو كان مهم الروايات رواية الخادم. الآن القضية لا عكسية، نريد نذكر أدلة إعلاما على الصحة، خلينا نشوفها. الدليل الأول نفس الآية المباركة وابتلوا اليتامى، حيث تقدم أن الفخر الرازي نسب إلى أبي حنيفة أنه استدل بهذه الآية على صحة معاملة الصبي، فإن الآية قالت وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح، وهذا معنى الابتلاء يصير متى؟ قبل البلوغ. أي واحد اثنين، والابتلاء عبارة أخرى عن ابتلاء، يعني ماذا؟ معاملة، نقول له اذهب واشتري الشيء ونلاحظ كيف، أو بع، يشتري أو بع، وهذا معناه على أن معاملته صحيحة، وإلا فكيف يتحقق الابتلاء؟ هذا ذكرناه فيما سبق، وأجبنا بما تقدم أن الابتلاء لا يتوقف عليما على إجراء المعاملة، بل يكفي ماذا؟ إجراء المقدمات مثلا، وبعد ذلك الولي هو يجري الصيغة. هذا تقدم نطوي الحديث. هذا بالنسبة ماذا إلى الوجه الأول، إذن هو واضح التأمل. الوجه الثاني المهم هذا لإثبات ماذا الصحة، رواية السكوني. لاحظ رواية السكوني، ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام. هسه أنت السكوني إن مشي بعبارة العد للشيخ الطوسي، النوفلي هم ما تمشي هسه بشكل من هسه خنشوف المطلب. إحنا المهم ملاحظة المطلب. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن كسب الإماء، الإماء، فإنها إن لم تجد زنت، إلا أما قد عرفت بصنعة يد، فارزة أو نقطة ما أدري. ونهى بيت القصيد هنا، ونهى عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سرق. انتهت الرواية. أكررها إليك، تقريب الدلالة على الصحة شلون يصير؟ تقريب الدلالة على الصحة يمكن من هذه الرواية ثلاث تقريبات، ثلاث. وهذا الفن، الحوزة تعلم شلون الذهن واحد يشغله. ثلاث تقريبات بلي. التقريب الأول واضح تقريبا وقد أشار إليه بعضكم، مهم التقريبان الآخران. من أول الرواية أقراها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الإماء، فإنها إن لم تجد زنت، إلا أما قد عرفت بصنعة يد سيمان نشوف. ونهى البيت القصيد هنا عن كسب الغلام الصغير الذي لا يحسن صناعة بيده، فإنه إن لم يجد سراق. جزء 17 من الوسائل، صفحة 163، الباب 33 من أبواب ما يكتسب به الحديث، رقم 1. وتقريب الصحة بوجوه ثلاثة: الوجه الأول التعليل، حيث جاء في ذيل الرواية: فإنه إن لم يجد سرق. فإذا كانت معاملته معاملة الصبي في حد ذاتها باطلة، شوية فلسفة دخلها شوي اسمح لنا. فالتعليل بالأمر العرضي مع وجود الأمر الذاتي قبيحون. لا واحد هم يقول فلسفة، لا، عرفية، قضية عرفية، هذا مو على أنه فما دام إذا أكو أمر ذاتي صالح للعلية، التعليل بالأمر العرضي قبيح. هذا فرد شيء واضح بعد. فإذا الرواية عللت بأنه يحتمل هذا سرق هذا الصبي، فمعناه معاملته باطلة صحيحة، وإلا إذا كانت في حد ذاتها باطلة كان من المناسب يقول فإنه غلام والغلام معاملته باطلة، ما يحتاج يعلل إن لم يجد سرقة. هذا التقريب الأول. والتقريب الثاني، والتقريب الثاني قال: الذي لا يحسن صناعة بيده. هذا هم على نفس المنوال، فإنه يفهم لو كان يحسن صناعة بيده، لو كان يحسن صناعة بيده فحينئذ كسب لا بأس به، معاملته لا بأس به، التعامل معه. فذكر هذا الأمر العرضي يكون لغوا إذا كانت معاملته في حد ذاتها باطلة، سواء يحسن صنع بيده أو ما يحسن، ما دام صبي معاملته هي في حد ذاتها باطلة. بعد ذكر هذا القيد يكون زائدا ذكر هذا الوصف، طبيعي هنا بعد مو تعليل، ذاك تعليل، فتجي قاعدة التعليل بالأمر العرضي عند وجود الأمر الذاتي قبيح، أما هنا ليس تعليل، لا ذكر لوصف عرضي، ذكر هذا الوصف العرضي لا معنى له، مستهجن للذكر يا أخي العزيز، ما دام هي معاملته ماذا في حد نفسها باطلة، إذ لو مع بطلانها سواء كان يحسن أو لا يحسن، فذكر هذا الوصف يدل على أن معاملته في حد نفسها ليست باطلة. هذا همات التقريب الثاني، ولا يخفى لطفه. والتقريب الثالث الأخير يقال على أنه قرينة السياق، قرينة السياق، نهى النبي عن كسب الإماء ومن الماء، فإنها هذا مو مهم إن لم تجد زنته إلى آخره. ومن المعلوم كسب الإماء صحيح وماكو احتمال على أنه باطل، أما كبيرة هي بالغة بعد هذا، فكسبها صحيح، وبقرينة السياق يدل على أن النهي الثاني الذي هو وارد في سياق النهي الأول، النهي الثاني أيضا لا يفيد إلا الكراهة ولا يدل على البطلان بقرينة السياق. هذا هم أيضا ماذا تقريبا ثالث، لا بؤيس، سموه لا بأس، لا بؤيس به، إيه حليو حليو لا بأس، لكن هو أقواهن ياهو أقواهن الأول الأول والثاني، يلا تخلي الثاني في صف الأول، الأول والثاني أو الأول، أما الثالث هذا بل مرحلته متأخرة. هذا ما أفيد ما قد يستدل به على بطلان على الصحة العفو. والشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريفة في المكاسب حاول أن يتخلص من هذه الرواية، وكلامه يدلل على أنه كان يشعر بضيق، ضيق خناق، فذكر بيانا لدفعي، وانت راجع هذا حتى غدا ان شاء الله تعالى اذا اردنا ان نذكره في رقم التسلسل 16287، حينما نذكر التقريب يكون بشكل واضح ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.